بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب النكاح من بلوغ المرأة. وأنبه هنا بارك الله فيكم أن بعض أهل العلم قد يذكرون في بعض الأبواب الفقهية مسائل ربما في نظر الإنسان تكون بعيدة عن صلب هذا الباب الفقهي، ولكنهم يذكرون مثل هذه المسائل من باب أن هذا الموضع هو أنسب موضع لطرح هذه المسائل. فتجد مثلا أنهم يذكرون بعد كتاب الصلاة أبواب اللباس، المسائل والأحكام المتعلقة باللباس. تجدهم يذكرون في كتاب الطهارة مسائل سنن الفطرة، لماذا؟ لأنها تناسب هذا الموضع. وتجدهم يذكرون في كتاب النكاح بعض الآداب المتعلقة بالتناول الطعام، لماذا؟ لأنه قد مر معنا مسألة أو موضوع وليمة النكاح، واضح بارك الله فيكم. فالآن ناسب أن يذكر بعض الأمور المتعلقة بآداب الطعام. قال: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. الاتكاء له عدة معاني. من معاني الاتكاء الاضطجاع، من معاني الاتكاء الاضطجاع. في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة الفجر، بعد سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع ثم يخبره بلال بالصلاة ويذهب لأداء صلاة الفجر. قالت عائشة: ثم اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة. إذن من معاني الاتكاء ماذا؟ الاضطجاع، هذا من معاني الاتكاء. أيضا في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا مضطجعا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إذن الآن بشكل عام كلمة الاتكاء تأتي بمعنى الاضطجاع. طيب، هل المراد الآن في هذا الحديث لا آكل متكئا أي مضطجعا؟ هل هذا هو معنى الحديث؟ الخطابي في معالم السنن يقول بأن بعضهم يقول بأن معنى الحديث لا آكل مضطجعا. قال: وليس هذا المعنى ما ذهبوا إليه، وإنما معناه لا آكل معتمدا على الوطاء الموجود على الأرض. يعني ما معنى هذا الأمر؟ أنا أسوق معنى كلام الخطابي، يقول ليس معنى الحديث لا آكل مضطجعا، يعني هذا الأمر واضح أنه مضر للبدن وغيره، والناس ما تأكل بهذه الطريقة في الغالب. لكن ما معنى لا آكل مضطجعا؟ لا يأكل الإنسان على حال بساط على الأرض، يعني الإنسان الذي يجلس بطريقة كأنه عنده شراهة لتناول الطعام. كيف يجلس؟ تجد جالس كأنه يعني قد اتكأ على هذه الأرض، ليس مضطجع، اتكأ على هذه الأرض. واضح المعنى بارك الله فيكم مزايد؟ واضح. ليس معناه نائم، معناه ما يجلس جلسة من يريد الاقتصاد في تناول الطعام، وإنما يجلس جلسة من يريد أن يتناول أكبر قدر ممكن من الطعام. هذا قاله الخطاب، والحديث والله أعلم معناه الأول واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل مضطجعا. وأيضا المعنى الثاني أيضا ليس ببعيد عن الصواب، لا يأكل نبينا صلى الله عليه وسلم ويجلس جلسة من فيه شراهة لأكل الطعام. لأن بعض الناس مثلا إذا قلت له اجلس مفترشا، مثل الجلوس بين السجدتين، يقول لا ما أستطيع، أريد آكل براحتي، فيجلس متربعا. أو يجلس بطريقة فيها شراهة في تناول الطعام. واضح بارك الله فيكم. فهذا سلمكم الله هو الذي ابتعد عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الحافظ بن حجر: فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه، لاحظ جاثيا على ركبتيه، وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. وربما يعني أنا أذكر هذا فقط باب التقريب سليم صحيح، نفس جلسة الأخ الكريم. واضح بارك الله فيكم، يعني من هذه الطريقة، وأيضا جلسة الأخ الكريم أيضا بهذه الطريقة. ولو جلس الإنسان متربعا لا حرج. واضح بارك الله فيكم. لو واحد يقول أنا جلست متربعا لا حرج في ذلك، هل الأمر فيه تحريم؟ لا. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان متعلقا بموضوع الطعام هذا التعلق العظيم المبالغ فيه عند بعضهم، كان يجلس بهذه الطريقة، كان يجلس بهذه الطريقة. جاء عن إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم. جاء هذا عن إبراهيم النخعي. لماذا لا يجلسون باتكاء؟ يقول حتى لا يأكلوا كثيرا فتعظم بطونهم. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يتولانا برحمته. طيب، وأيضا بارك الله فيكم أمر آخر، ربما جلس بعضهم بطريقة يتناول فيها الطعام كأنها جلسة أهل الكبر والعياذ بالله، يعني يضع أطراف قدميه متعمدا كأنها على سفرة الطعام. واضح بارك الله فيكم. ويجلس بطريقة يستنكرها حتى عامة الناس، فهذا أمر قبيح ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه. قال: وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. طيب، عندنا مسألة في هذا الحديث: ما حكم التسمية على الطعام؟ طبعا التسمية مشروعة ما في إشكال، لكن رجل لم يسمي متعمدا هل وقع في فعل محرم؟ هذه مسألتنا. واضح بارك الله فيكم. قال الحافظ النووي: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله. قال الحافظ بن حجر: وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر، إلا إن أريد بهذا الاستحباب أنه معنى كلامه مشروع، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك. يعني المسألة فيها قولين: عامة أهل العلم أن التسمية مستحبة، وبعض أهل العلم وهذا قول عند الحنابلة وقول الظاهرية أن التسمية واجبة. وابن القيم يقول هذا هو الصحيح، وابن القيم يقول هذا هو الصحيح. والمسألة محتملة بارك الله فيكم، ولكن على الإنسان ألا يترك التسمية لو كان ناسيا، مع الإشكالية بارك الله فيكم. لكن بعضنا سيقول: لو قل بسم الله، قال ما بقول، لا أريد أن أقول. هذا هو الذي يتكلم عنه أهل العلم ويقولون بأن هذا العمل لا يجوز لأن الشيطان يشاركه في الأكل والعياذ بالله. طيب، فائدة: النووي يقول في صفة التسمية الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا يقول النووي، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة. فتعقبه الحافظ بن حجر، يعني النووي يقول تقول بسم الله، والأفضل أن تقول ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الكلام كلام من؟ ابن حجر. قال: ولم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا. يعني أنه يقول الأفضل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، حافظ حجر يقول أنا لا أعرف دليل على هذا، أنت تقول الأحسن أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، طيب ما دليلك؟ لأن في الحديث يا غلام سم الله، ما قال سم الله الرحمن الرحيم فتقول بسم الله. وأيضا إذا نسيت جاء في الحديث ماذا تقول؟ بسم الله أوله وآخره، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره. فالحافظ حجر يقول ما وقفت على دليل خاص في الأفضلية، وهذا هو الصواب. فالسنة أن نقول بسم الله. وبعضهم يقعد قاعدة جميلة: كل موضع تشرع فيه التسمية تقول بسم الله إلا موضعين: التلاوة وكتابة الرسائل، فإنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، عندنا مسألة، لو وضعت المائدة وعددنا 10، لو واحد قال فقط بسم الله والبقية ما قالوا، تجزئ؟ واضح المسألة؟ تجزئ ولا ما تجزئ؟ ذهب جمع من أهل العلم أنها تجزئ، يقولون تسمية واحدة تجزئ عن الجميع. طيب ما دليلهم؟ قالوا هي كإجابة العاطس، إذا عطس عاطس عندك فقال الحمد لله، واحد قال لي يرحمك الله، قال تجزئ. قالوا كذلك هنا، وكذلك قالوا مثل السلام، لو واحد سلم على 10 ورد عليه واحد قالوا هذا مجزئ. والصواب الله أعلم أنها لا تجزئ، لأن كل واحد منهم آكل، هو يأكل بنفسه فهو يسمي. وأيضا في الحديث يا غلام سم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال تكفيك تسميتي فلا تسمي، واضح بارك الله فيكم. وأيضا جاء عند الإمام أحمد بإسناد الحسن عن عائشة، حسن بشواهدي، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل في 6 من أصحابه، يأكل مع مجموعة من الصحابة، فجاء أعرابي جائع فأكل بلقمتين، يعني ما ترك شيء، أكل بلقمتين. قال صلى الله عليه وسلم أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسميتكم تكفيه، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو هو قال بسم الله لحصلت البركة، لكنه لم يسمي فما كفاكم هذا الطعام. قال فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يسمي الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. والخبر إسناده حسن بالشواهد. طيب عندنا مسألة، الأكل مما يلي الإنسان مستحب، والدليل حديث الباب، لكن عندنا حديث آخر يعارضه. ما هو هذا الحديث؟ جاء في حديث أنس قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. الدباء القرع. ما معنى يتتبع الدباء؟ لو افترضنا أن هذه هي القصعة، يتتبع الدباء، يتطلب الدباء، يأكل من هنا ويأكل من هنا ويأكل من هنا، هذا هو تتبع الدباء. طيب هل هذا فيه الأكل مما يلي الإنسان؟ أجيبه لا. إذن بين الخبرين تعارض. قال البخاري في صحيحه باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. يعني أضرب لكم مثال، بعض الناس مثلا لا يحب الزبيب مع الأرز، في أحد منكم هكذا؟ الزبيب مع الأرز تحبه؟ تكرهه؟ ها؟ إيه لا، في ناس يقولك لا ما أستطيع، هكذا بعض الناس يقولك أنا الزبيب مع الأرز يقول ما أستطيع. إيه نعم، بعض الناس هكذا، واحد جنبه قال كثر الله خيرك، طيب وين الزبيب هذا؟ فجعل يتتبع هذا الزبيب ويأكله، لا حرج. واضح بارك الله فيكم. في بعض الناس لا يحب مثل هذا الأمر. مثال، أحيانا في بعض الأواني ربما وضعوا اللحم مع الدجاج، بعض الناس يقول أنا ما أكل الدجاج، أو بعض الناس يقول أنا ما أكل اللحم، صاحبه قال كثر الله خيرك فأنا سأتتبع اللحم، لا حرج. واضح بارك الله فيكم. لأنه لا يعرف من صاحبه كراهية لذلك. لذلك قالوا الأكل مما يليك سنة متفق عليها، وخلافها مكروه شديد الاستقباح. فعلا أيها الأحبة الأفاضل، بدون سبب أن يمد الإنسان يده إلى الطرف الآخر، هذا الأمر معيب عند الناس ومخالف أيضا للهدي النبوي. قالوا أما إذا اختلفت أنواع الطعام فقد أباح ذلك العلماء، إذ ليس فيه شيء من الأمور المستقبحة. يعني أحيانا يختلف نوع الطعام، مثال سلة فيها فواكه فهنا موضوع نوع من أنواع الفاكهة، في الطرف الآخر نوع آخر، فأنت مددت يدك للنوع الآخر لا حرج، أو كنت تعرف أن صاحبك لا يكره مثل هذا الأمر، وليس الأمر فيه شراهة ومنع الآخرين من الطعام. فإن بعض الناس مثلا إذا وضعوا بعض أنواع الأطعمة يأخذها كاملة ويضعها بجنبه والبقية لا شيء لكم، لا، لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. وعلى الإنسان أيها الأحبة الأفاضل أن يلزم ويلتزم بالأدب النبوي. وبعض الناس ربما منعهم الحياء من أن يكلموا من يفعل مثل هذا الأمر، فينتبه الإنسان ويتقي الله عز وجل. واحفظ هذه القاعدة الجميلة جدا: وبطن يملى بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. واضح بارك الله فيكم؟ ملأت بطنك باللحم سيمتلئ، ملأته بالخبز سيمتلئ، ملأته بالتمر الجيد يمتلئ، ملأته بالتمر الرديء يمتلئ. فلا يكون عند الإنسان هذا الشرح. نسأل الله عز وجل أن يسر علينا بستره الجميل. والكلام طبعا أيها الأحبة الأفاضل أنا أوجه لنفسي، فقد يكون الإنسان عنده هذا الأمر ولا يشعر بنفسه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح، والخبر إسناده صحيح. طيب، فإن البركة تنزل في وسطها، ما معنى هذا اللفظ؟ معناه أن من صيانة الطعام وحفظ الطعام أنك تأكل من الجوانب حتى تصل إلى الوسط. فلو أن الإنسان بدأ من الوسط، هذا كأن فيه شره موجود عند الإنسان، وهذا ربما نزع البركة. قالوا: هناك معنى ثاني، فإن البركة تنزل في وسطها. في الغالب أفضل الطعام أين يكون؟ في الوسط. فقالوا: إذا أكلت من الجوانب حتى تصل إلى الوسط يكون الإنسان قد امتلأ، فينتفع بهذا الوسط من؟ الجميع. وأما إذا بدأت بالوسط فوتت هذا الأمر على غيرك فتقل البركة. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، أيضا جمهور أهل العلم قالوا: يكره الأكل من وسط الطعام. والشافعي يقول بأنه يأثم، كأنه يرى التحريم. وبعض أهل العلم يقول: لو كان الطعام أصناف كثيرة فلا حرج لو أكل من وسط الطعام، أو كان يأكل وحده، يعني بعض الناس يأكل وحده فيقول: أنا سأكل من وسط الطعام ثم الجوانب، لا حرج. لكن الإنسان يحرص قدر الاستطاعة أن يلتزم بما وجه به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. من آداب الطعام المؤكد عليها عدم عيب الطعام. ذكر الحافظ النووي أن من عيب الطعام كقولهم: هذا طعام مالح أو قليل الملح أو حامض أو رقيق أو غير ناضج، على جهة العيب، على جهة العيب. وأما إذا كان هذا من باب الإخبار، يعني يا فلان كل هذا الطعام، قال: يا جماعة هذا فيه ملح وأنا ما يناسبني الطعام المالح، هو الآن ما يعيب الطعام، فهذا لا حرج عليه في ذلك. ومن الصور القبيحة التي ابتلي بها بعضهم أنه يعيب الطعام بحضرة صاحب الطعام. أحد يعزم الناس على هذا، يا رجل اتق الله، ربكن الرجل ما عنده مال، يمكن باغته بزيارة، يمكن هذه قدرته واستطاعته، فالعاقل لا يعيب الطعام بارك الله فيكم. وينبه جمع من أهل العلم أن عيب الطعام ينافي شكر الله عز وجل. فالقرطبي يقول: من استطاب طعاما فليأكل، ويشكر الله عز وجل عليه، وإن كرهه تركه ويشكر الله عز وجل أن مكنه منه وأعفاه عنه. ثم أيضا في نقطة، قد تعيب الطعام ثم تستطيب هذا الطعام في يوم من الأيام، فلذلك ذكر هذه الأشياء على طرف اللسان هذا أمر غير محمود. وبالمناسبة بعض الناس يعيب الطعام من جانب نفسي فقط. قال أحد الأشخاص لي بأن رجل ما يأكل نوع معين من أنواع الطعام نهائيا، فقال له أحدهم الموضوع عندي، قال فدعاهم إلى طعام عشاء وصنع من هذا الطعام شيء كثير وأطفأ الأنوار. قال فما زال ذاك يأكل من هذا الطعام ويقول ما هذا الطعام الطيب. وبعد أن انتهى وكل شيء قيل له هذا كذا وكذا. فهذا الجانب أحيانا يكون حال الإنسان فيه أنه جانب نفسي. وكما ذكرت لكم وتقبح الصورة جدا عندما يعيب الإنسان الطعام ويتكلم في وجه من استضافه، أو حضرنا مناسبة فلان في زواج ابنه وكان طعامهم سيئا، اتق الله عز وجل، فإن هذه الأمور تكدر الخاطر وتكون سبب في إدخال الضيق على غيرك. إن أعجبك الطعام فكل، وإن لم يعجبك فادع لهم بالبركة وامشي عنهم. وربما يدعوك بعض الفقراء أو بعض الضعفاء إلى طعام يسير، فإذا احتفى الإنسان بهم استلذ بهذا الطعام ورآه طعاما طيبا حسنا جميلا. والرجل الناقص هو الذي يتكلم عن مجالس الآخرين، قدموا لنا الضيافة الفلانية أو لم يقدموا لنا الضيافة الفلانية، فالعاقل لا يفعل مثل هذا العمى. قال وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. جمهور أهل العلم على كراهية الأكل بالشمال، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا بالتحريم، وهو وجه عند الإمام أحمد. وابن عبد البر يقول بأن من أكل بالشمال ففعله منهي عنه، وحكى الإجماع أن فعله ليس بفعل محرم. لكن مع هذا أيها الأحبة الأفاضل لا يأكل الإنسان بشماله إلا لو احتاج إلى ذلك حاجة عظيمة. واضح بارك الله فيكم. وإذا رأيت من يأكل بالشمال فنبهه وذكره بالله عز وجل، وإلا عامة أهل العلم على المنع من على كراهية الأكل بالشمال، لا يرون التحريم، لا يرون التحريم. ويذكرون ليس كل شيء جاء أنه من عمل الشيطان أنه محرم، هذا يدل على أنه شيء مذموم شيء غير طيب، لكن لا يستلزم التحريم، لا يستلزم التحريم، والله تعالى أعلم. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نحوه وزاد أو ينفخ فيه، وصحه الترمذي، وهو خبر إسناده صحيح. طيب عندنا في الحديث إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، هذا فيه نهي عن التنفس في الإناء. عندنا في صحيح مسلم من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. يعني إخواني الكرام عندنا حديثين، الحديث الأول لا يتنفس في الإناء، الحديث الثاني يتنفس في الشراب ثلاثا، هل يوجد بينهما تعارض؟ ارفع يدك شيخ. لا، واحد الإناء قد يوضع فيه شراب شيء تشربه. تفضل.
قال
ضيعتنا الشيخ. اشرح لي. أنا فاهم عليك لكن نريد تشرح أكثر. هي يتنفس الآن يعني ينفخ فيه. طيب واحد هو يعني إذا شرب من الإناء لازم يكتم نفسه؟ ترى معنى كلامك الآن تكتم نفسك. بس ما علي، أنا سأل السؤال الآن وأنت تشرب لازم تكتم نفسك؟ بس غيرك إذا سحب نفسه يخالف الحديث؟ تفضل. إذا بس نهى عن التنفس في الإناء إيش معناها؟ طيب إذا شرب ونزل نفس بارك الله فيك عادي؟ تفضل. يعني هذا هو النهي عن التنفس. جيد جيد. الحديث ما تكلم عن التنفس الشهيق والزفير، واضح بارك الله فيكم. لكن الحديث إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. بعض الناس إذا شرب شيئا ساخنا ماذا يفعل؟ واضح بارك الله فيكم، يطلق نفسه في الإناء. هذا الذي منع منه نبي أو نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس ماذا يفعل؟ يطلق نفسه في الإناء، وهذا كثير عند بعض الناس. هذا كثير عند بعض الناس. طيب وفي الحديث الثاني كان يتنفس في الشراب عندما يشرب صلى الله عليه وسلم، كان يشرب ثم يترك الشراب ويتنفس ثم يرجع ويكمل الشراب ويتنفس، يعني ما يشرب مرة واحدة. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس يأتي إلى القارورة الكبيرة من الماء يشربها بنفس واحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، وإنما يتنفس في الشراب ثلاثا. خاصة أيها الأحبة الكرام مع شدة العجلة ربما آذى الإنسان نفسه. ويقولون أيضا من شرب بنفس واحد لم يروى. إذا أردت أن ترتوي اشرب بي، يعني لا تشرب من مرة واحدة وإنما تنفس في الشرب هذا ثلاث مرات. الحافظ بن حجر يقول لو حملنا الحديثين على معنى واحد فإننا سنقول هناك تعارض قطعا بينهما، ولكن يذكر بارك الله فيكم أن المعنى الثاني حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنك تشرب الماء أو الشراب على ثلاث دفعات. واضح بارك الله فيكم، وليس مرة واحدة أو بنفس واحد. والحديث إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء لا ينفخ فيه ويطلق فيه النفس، لا ينفخ فيه ولا يطلق فيه النفس. وقالوا هذا أيضا ربما أدى إلى استقذار الإناء، ربما أدى إلى استقذار الإناء. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا لا يوجد درس شرح بلوغ المرام بارك الله فيكم، وكذلك الأسبوع القادم، وموعدنا إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده بإذن الله عز وجل. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. بارك الله فيك. جيد، أحسنت. اسمك عبد الرحمن. سؤال أخ عبد الرحمن جيد جدا بارك الله فيكم. بعض الناس يذكر الناس كل مرة عند تناول الطعام بالتسمية. هذا التذكير والله أعلم ليس من السنة. واضح بارك الله فيكم. الإنسان بارك الله فيكم يرغب الناس في تطبيق السنة، لكن ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم على كل طعام يا جماعة اللي ما قال بسم الله يسمي. ربما أحيانا لو فعلها الإنسان لا حرج، لكن بعض الناس كأنها أصبحت عادة متبعة أنه عند كل تناول طعام لابد أن يذكر الناس بالتسمية. واضح بارك الله فيك. فهذا الأمر خلاف السنة والله أعلم. فضل. أجبنا عن سؤالك في الدرس رعاك الله. تكلمنا عن هذه المسألة الشيخ، هذه المسألة تكلمنا عنها. عن ماذا كنا نتكلم إذن في الدرس؟ اتكاتر تكلمنا عن هذا رعاك الله. نعم تفضل شيخ. نعم جيد، هذا سؤال جيد. لماذا قال عامة أهل العلم بأن النهي في هذه الأبواب للكراهة في كثير من المسائل اللي مرت معنا؟ يقعدون قاعدة بارك الله فيكم، قالوا النهي إذا كان في باب الأدب فإنه محمول على الكراهة، هذا هو الأصل فيه. أما في أبواب مثلا غير الأدب، واضح بارك الله فيك، فإن الأصل أنه للتحريم، واضح بارك الله فيك. وهذه القاعدة في بعض النصوص مفيدة للغاية، يكون هكذا هو فهم السلف الصالح، ينظرون إلى بعض المسائل المتعلقة بالآداب، لأنك ربما تجد في بعض المسائل نهي ولا تجد أحد من السلف يقول بهذا النهي أنه للتحريم، فهنا تذكر هذه القاعدة. واضح؟ نعم تفضل. إذا كنت تكتب الآن، جيد هذا سؤال جيد، المحادثات هذه بين فلان أو علان يظهر أنها ليس لها حكم الرسالة، الرسالة الخطية المكتوبة، فهذه ما يحتاج تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا فلان تتغدى معنا اليوم، لا، لأن هذه عبارة عن كأن اتصال، واضح بارك الله فيه. أما الرسالة لها وضع مستقل. نعم تفضل شيخ. جيد أحسنت. ما الفرق بين النفخ في الإناء وموضوع النفث في الرقية؟ النفث في الرقية الأصل أنها مستثناة من هذا النهي، لأن الراقي عندما ينفث يرجى بإذن الله عز وجل أن يكون في نفثه هذا نفع بعد القراءة التي قرأها، فلذلك عندنا نص عام جاء تخصيص بعض أفراده بحكم آخر. واضح بارك الله فيك. تفضل. فتأكل بالشمال؟ كيف بيأكل؟ لا بد يأكل بالشمال، لا حرج. واضح بارك الله فيكم، مثل اليمين المقطوعة، لا حرج. تفضل. نعم أيضا الحكم هو واحد. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. جيد. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كانت مع صغير ولا كبير؟ واضح هذا. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.